وما عملية الاندماج النووي؟ ومتى يكون خلق الدخان الكوني؟
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فذكرنا سابقا أن السماء ذكرت في القرآن الكريم في 310 آيات، ذكرت بالإفراد 120 مرة، وذكرت بالجمع السماوات أو سماوات 190 مرة. وكل آية من هذه الآيات تعيننا على فهم قضية الخلق، خلق السماوات والأرض كما أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى. وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى أن قضية الخلق بأبعادها الثلاث، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، قضايا غيبية لا تخضع لإدراك العلماء ولا لمقاييسهم الأرضية. ولذلك يشير إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف بقوله عز من قائل:
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
ولذلك نقول أن النظر في قضية الخلق بغير إيمان بالخالق سبحانه وتعالى وبغير توحيد لذاته العلية، بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، يصبح ضربا من الخيال وضربا من التيه في الظلام، لأن إنكار الخالق يدخل العلماء في مده لا خروج منها على الإطلاق. ولذلك نقول أن القرآن الكريم الذي يؤكد لنا أن عملية الخلق بعدها الثلاث عملية كانت غائبة عن حضور كل من الإنس والجن، يدعونا إلى النظر في كيفية الخلق. فيقول ربنا تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول عز من خالق: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك نقول أن الجمع بين هذه الآيات يؤكد لنا على غيبية عملية الخلق بأبعادها الثلاث، ولكن من رحمة الله بنا أنه قرك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يعين الإنسان على الوصول إلى تصور صحيح لعملية الخلق إذا آمن بالخالق وآمن بعملية الخلق. من هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى في وصف مراحل خلق الكون، خلق السماوات والأرض، يقول عز من قائل:
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
وذكرنا في حلقات سابقة أن القرآن الكريم قد سبق كل المعارف الإنسانية 14 قرنا في تأكيده على حقيقة توسع الكون، فقال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكما نرى في هذه الصورة الموجودة أمامكم أن كوننا الحالي كون دائم الاتساع، تتباعد فيه المجرات بسرعات مذهلة للغاية تتراوح ما بين 62 ألف كيلومتر في الثانية و 272 ألف كيلومتر في الثانية. تتباعد المجرات عن بعضها بعضا وتبقى علاقات النجوم والأجرام الأخرى في المجرة الواحدة ثابتة. وقال العلماء: لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن كما نرى في التحرك من يسار هذه الصورة إلى يمينها، نرى أن مادة الكون تلتقي في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. هذه النقطة انفجرت، تحولت إلى سحابة من الدخان، خلق الله تعالى من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. ونرى في عملية الانفجار في الشكل التالي ما يوضح كيفية هذا الانفجار من الجرم الأولي، كيف أن هذه النقطة البدائية تحولت إلى سحابة من الدخان، ومن هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى المجرات بما فيها من نجوم وبما فيها من كواكب وكويكبات وغير ذلك من الأجرام. عملية الانفجار العظيم سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها في قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم:
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار. وأصبح مقبولا عند علماء الفلك اليوم أن إحدى النظريات الرائدة في تفسير نشأة الكون هي عملية الانفجار العظيم، ونحن كمسلمين نرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة، لا لأن الإنسان قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية العظيمة التي سبق بها القرآن الكريم كل المعارف البشرية بأكثر من 14 قرنا. فقال ربنا تبارك وتعالى هذا الحكم الإلهي العظيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال علماء الفلك أن هذا الانفجار أدى إلى سحابة من التراب أو سحابة من الغبار. انفجر الكون أدى إلى سحابة من التراب أو من الغبار، وأن هذه السحابة هي التي تكونت منها أجرام السماء. والقرآن الكريم الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يقول دخان. وفي نوفمبر سنة 89 أرسل إلى الفضاء تلسكوب تجاوز منطقة السحاب وتجاوز منطقة التلوث البيئي ليأتي بصور واضحة عن أعماق الجزء المدرك من سماء الدنيا. فصور الدخان على أطراف الجزء المدرك من الكون، صوره دخانا حقيقيا. والدخان في اللغة والعلم جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من الدكنة أو السواد، وله شيء من الحرارة العالية. وتقول الحسابات الفلكية والفيزياء الفيزيائية الفلكية أن الانفجار العظيم أدى إلى تكون سحابة من الدخان تم تصويرها في سنة 89 نوفمبر 1989 ميلادية، وأن هذا الدخان عبارة عن حالة غازية مليئة بنوى اللبنات الأولية للمادة، وأن هذه الغلالة من الدخان كانت درجات حرارة عالية جدا تقدر بتريليونات الدرجات المئوية. ويقدر علماء الطبيعة الفلكية أنه لو حدث خلل بسيط في درجات الحرارة أو في لحظة الانفجار أو في تفاعل هذه اللبنات مع بعضها بعضا ما كان هذا الكون. وكما قال أحد علماء الفلك المعاصرين أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تنافر المادة وبعثرتها، ولكن انفجارا بهذه الضخامة يؤدي إلى بناء كون بهذه الضخامة وبهذا الإحكام في الأحجام وفي الكتل وفي المدارات وفي السرعات شيء مذهل للغاية. لابد أن قد سبقه تقدير عظيم من إله خالق مبدع قادر لا يحد علمه حدود ولا يقف أمام إرادته إرادة. يقول العلماء أن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية المادة إلى الإنسان. فكل جزيء من اللبنات الأولية للمادة له ضده، المادة وأضداد المادة، الموجب والسالب، الذكر والأنثى، البروتون وأضداد البروتون، النيوترون وأضداد النيوترون، وهكذا. ويقول العلماء أن التقاء المادة وأضدادها يفنيهما. ويقول أيضا علماء الفلك أن في اللحظات الأولى من الخلق في هذه المرحلة الدخانية لو لم تتدخل القدرة الإلهية بعلم الله وحكمته وقدرته ليفصل بين المادة وأضدادها، بين الطاقة وأضدادها، ما كان هذا الوجود أبدا. ولذلك يدرك علماء الكون على أن الخلق من الدخان، شهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، وأن هذه العمليات التي تمت في فترات قصيرة بشكل مذهل للغاية تمت أيضا بإحكام وإتقان بالغين للغاية. بدأ ربنا تبارك وتعالى خلق أجرام السماء من الدخان، ومن هذا الدخان تكدس الدخان، حدثت دوامات بأمر من الخالق سبحانه وتعالى في هذا الدخان الكوني. بتكدس هذا الدخان على ذاته تبدأ في داخله عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، ونرى عملية الاندماج النووي الآن في السدم الراهنة. نرى السديم مكون أغلبه من دخان، تبدأ الدوامات التي يحدثها الخالق سبحانه وتعالى في داخل السديم، هذه الدوامات تكدس المادة حتى تبدأ تدور بسرعات فائقة للغاية، فترتفع الحرارة تسمح بعملية الاندماج النووي، تحول جزء من هذا الدخان الكوني إلى نجم متوهج، تصل الحرارة فيه إلى ملايين بل إلى بلايين الدرجات المئوية، ويخلق لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه النجوم كل ما تحتاجه الحياة من العناصر. تتحد نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض مكونة نوى ذرات الهيليوم ومطلقا الطاقة. تتحد نوى ذرات الهيليوم مع بعضها البعض مكونة نوى ذرات الليثيوم وتنطلق الطاقة. كل ذلك يتم بحسابات في غاية الدقة وفي غاية الإحكام وفي غاية الانضباط. ولذلك المرحلة الدخانية مرحلة هامة للغاية في مراحل خلق الكون، لأنها المرحلة الانتقالية بين فتق الرتق وبين خلق النجوم وتكوين المجرات وخلق باقي أجرام السماء. خلق ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء كل أجرام السماء، وهذا أيضا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، لأن النجوم المتوهجة المشتعلة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ملايين بل إلى بلايين الدرجات المئوية تتكون من نفس المادة التي تتكون منها الكواكب، والكواكب أصلا تكونت عن طريق النجوم. الكواكب الباردة التي لها غلاف غازي وعليها كميات من الماء، تكونت الأقمار الباردة التابعة لهذه الكواكب، تكونت شهب والنيازك، تكونت السدم، تكونت المجرات، تكونت كل ذلك خلق بنمط. هذا سديم من السدم أغلبه دخان تتخلق بداخله النجوم نتيجة للدوامات العاتية التي يحركها ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه السحابة من الدخان. لذلك أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذه المرحلة الهامة من مراحل خلق السماوات والأرض، مراحل خلق الكون، فقال ربنا تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لذلك لخص لنا ربنا تبارك وتعالى مراحل الخلق، خلق السماوات والأرض، في خمس آيات قرآنية كريمة بدأها هذا الخالق المبدع بقوله عز من قائل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم قال عز من قائل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم قال عز من قائل في وصف مرحلة من مراحل خلق السماوات والأرض، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وعلماء الفلك والفيزياء الفلكية يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة الذي خصصت له. فالذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة كم المادة والطاقة التي خص الأرض بها ربنا تبارك وتعالى. الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي مدرك وليس له غلاف مائي وغير صالح للحياة كم المادة والطاقة. الذي جعل الشمس نجما متوهجا ملتهبا تتم في داخله التفاعلات النووية وتصل درجة حرارة قلبه إلى 15 مليون درجة مئوية أو أكثر من ذلك قليلا، ودرجة حرارة سطحه إلى 6000 درجة مئوية، وحرارة ألسنة اللهب المدافعة منها إلى 2 مليون درجة مئوية. كم المادة والطاقة التي خص ربنا تبارك وتعالى بها هذا الجرم؟ والسؤال الذي يفرض نفسه، من الذي قدر هذه الكميات؟ الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التقدير لا يمكن أن يكون أمرا عفويا أبدا، لا يمكن أمرا جاء بالصدفة، ولكنه يحتاج إلى تقدير مسبق بعلم وحكمة وقدرة بالغة. من هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى المجرات، ومن المجرات أو خلق النجوم في داخل السدم، وخلق من النجوم باقي أجرام السماء، ورتب حركة هذه الأجرام الهائلة العديدة التي تقدر ببلايين البلايين لتشهد لله سبحانه وتعالى بطبقة القدرة. ونرى الآن حتى تخلق النجوم في داخل بعض السدم، ماذا سديم يعرف السديم رأس الحصان، نرى تخلق النجوم في داخله بعملية الاندماج النووي وبعملية تكدس المادة. المرحلة الدخانية مرحلة هامة لم يدركها العلماء إلا في أواخر القرن العشرين 1989 ميلادية، لم يدركها العلم المكتسب إلا بعد أن أطلق الإنسان تلسكوب هابل ليتجاوز مرحلة السحب وتجاوز مراحل التلوث البيئي. يتحدث عنها كتاب أنزل قبل 1400 سنة، أنزل في بيئة بدوية ليس لها من العلم أي نصيب، أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيته ساحقة من الأميين. لا يمكن العاقل أن يتخيل مصدرا لهذا العلم إلا من الله الخالق سبحانه وتعالى. ولكن نقول أن مثل هذه الومضات القرآنية المبهرة التي تتحدث عن الكون هي شهادة صدق على ربانية القرآن الكريم وعلى نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وشهادة صدق على قدرة الله الخالق في إبداعه لخلقه وإبداعه لصنعته، لأنه لا يستطيع أن يخلق من الدخان مثل هذا الكون العظيم إلا رب له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق ما مكنه من ذلك بأمره كن فيكون. يقول العلماء أنه لو اختلت العمليات الكيميائية والعمليات الفيزيائية في داخل هذه الغلالة من الدخان، اختلت قليلا بتفاوت بسيط في درجات الحرارة أو في التفاعلات التي وحدت بين اللبنات الأولية للمادة أو القوى التي فصلت بين المادة وأضدادها، ما كان هذا الكون أبدا أبدا. ويقول العلماء أن من غرائب الخلق من الدخان أن يخلق ربنا تبارك وتعالى ليس فقط أجرام السماء، ولكن أيضا القوى الهائلة التي أمسكت بأجرام السماء. ويحصل علماء الآن من هذه القوى أربعة أشكال: القوة الجاذبية والتي يعتقد بأنها القوة الأولى الممسكة بأطراف السماء الدنيا على الأقل، ثم القوة النووية القوية التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في نواة الذرات، القوة النووية الضعيفة، ثم القوة الكهرومغناطيسية. ويحاول العلماء الآن التوحيد بين هذه القوة في صورة واحدة، شكل واحد للقوة تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. خلق المادة والطاقة من دخانية السماء عملية معجزة لا يقوى عليها إلا إله عظيم له من العلم وله من الحكمة وله من القدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. ولا أمل أن أذكر مقولة هذا العالم الفلكي الشهير الذي قال أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تناثر المادة وبعثرتها، أما هذا الانفجار قد أدى إلى بناء كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل جزئية من جزئياته وفي كل أمر من أموره. هذا الانفجار لابد وأن قد سبقه تقدير عظيم من إله عليم حكيم، يعني حكم كل جزئية من جزئيات عملية الانفجار هذه حتى أدى بدخان الكون إلى بناء هذا الكون العظيم الذي نراه في فسحة السماء الدنيا على الأقل. ونحن نرى جزءا صغيرا من الكون المدرك من السماء الدنيا، هذا الجزء في ضخامته يعني قدر قدره بأكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا في سنة من سنينا. ولكي نحصي طول السنة الضوئية علينا أن نضرب 300 ألف كيلومتر في 60 ليصبح في الدقيقة، في 60 ليصبح في الساعة، في 24 ليصبح في اليوم، في 365 وربع ليصبح في سنة من سنينا، وهو رقم مذهل يقدر بحوالي 9.5 مليون مليون كيلومتر. 24 ألف مليون سنة ضوئية قطر الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا، يحصي فيه العلماء ما بين 200 ألف مليون مجرة و 300 ألف مليون مجرة. كل مجرة من هذه المجرات بها ملايين الملايين من النجوم، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا، ومجرتنا يحصل علماء فيها أكثر من مليون مليون نجم، وبعضها أقل قليلا من ذلك. هذا كله قد أبدعه ربنا تبارك وتعالى من دخان الكون. تصوير الدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من السماء الدنيا أكد لنا بما لا يرقى إليه شك أن الكون قد بدأ بمرحلة دخانية كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه من قبل 1400 من السنين. من هذا الدخان خلقت كل أجرام السماء، خلقت الأرض وباقي أجرام السماء، ويظل الدخان يشكل الغالبية العظمى من المادة بين النجوم، والمادة بين الكواكب، والمادة بين المجرات، وبين باقي وحدات السماء. وتصوير الدخان على طرف الجزء المدرك من السماء الدنيا في سنة 1989 ميلادية بواسطة مكتشف الأشعة الكونية، يعني مسبار أو أطلق عليه كوب، مكتشف الأشعة الكونية أو باقي الإشعاع الكوني، هو الذي أكد على حقيقة عملية الانفجار العظيم، وأكد على حقيقة البدء بالدخان، وأكد على حقيقة توسع الكون. وهذه الملاحظات مجتمعة قد لخصها لنا ربنا تبارك وتعالى في خمس آيات، بدأها عز من قائل بقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ثم أتبع ذلك بقوله عز من قائل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ثم قال عز من قائل في وصفه لمراحل الخلق المتتالية مرحلة من المراحل الهامة وصفها بالدخانية، فقال عز من قائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم يختلف العلماء الآن كبار علماء الفلك، هل عملية توسع الكون عملية مستمرة إلى ما لا نهاية، أم أنها عملية مرحلية لا بد أن تتوقف في مرحلة من المراحل؟ والشواهد تؤكد على أنها لا يمكن أن تكون عملية مستمرة. الذين يريدون نفي الخلق وتجاوز الخالق سبحانه وتعالى ظلما وعدوانا يقولون باستمرارية توسع الكون وانفتاحه، ولكن عملية التوسع هذه ناتجة من الانفجار الأولي الذي بدأ به ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وقوة الدفع للخارج في تناقص بدليل تناقص الحرارة من بلايين البلايين للدرجات المئوية إلى 3 درجات مطلقة تقاس الآن على أطراف الجزء المدرك من السماء الدنيا. فلا بد لعملية التوسع من نهاية، هذه النهاية إذا وصل إليها تمدد الكون وتوقفت عملية التمدد سيبدأ الكون في الانكماش على ذاته وفي الانطواء على ذاته حتى يعيد سيرته الأولى، يعود كما بدأ نقطة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. يؤكد ذلك قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
ويختلف العلماء حتى الذين يؤمنون بعملية الانسحاق الشديد يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا. بعضهم يقول هل عملية الانسحاق الشديد هي نهاية الوجود وتتوقف الحياة وينتهي كل شيء، أم أن من بعدها عمليات أخرى؟ هل ينفجر هذا الجرم الابتدائي ويعود إلى حالة من الدخان، يخلق من هذا الدخان أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا؟ وهل هذه النهاية هي النهاية، أم تظل العملية انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق إلى نهاية يعني لا يعلمها أحد من العلماء؟ ويحسم هذه القضية قرآننا العظيم بقول الحق تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. معنى هذا الكلام القرآني العظيم أن الله تعالى كما بدأ خلق الكون من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، فجر هذه النقطة، حولها إلى سحابة من الدخان، خلق ربنا تبارك وتعالى هذا الدخان اللبنات الأولية للمادة، ثم المادة بمختلف أشكالها وهيئاتها وأضداد المادة، وفصل بين المادة وأضدادها، وخلق من هذه المواد وأبسطها بناء وأقلها بناء غاز الإدروجين، خلق من هذا الإدروجين كل العناصر التي تحتاجها الحياة، خلقها في داخل النجوم وجعل النجوم أفرانا ذرية كونية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة في هذا الوجود. ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الكون بإتقان عظيم وبحكمة بالغة وعبر فترات زمنية متطاولة حتى يرينا بعدا من أبعاد عظمته ويرينا تضاؤلا لعمر الإنسان مقدرا بعمر الكون حوالي 14,000,000,000 سنة عمر الكون الذي نحيا فيه. كم متوسط عمر الإنسان؟ يعني بضع عشرات من السنين، 50, 60, 70, 100 سنة لا تساوي شيئا أمام عمر الكون 14,000,000,000 سنة. وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. حتما سينهي ربنا تبارك وتعالى هذا الوجود بإعادة طي هذا الكون، بإعادة انسحاق هذا الكون على ذاته ليعيده سيرته الأولى، نقطة صغيرة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، يفجرها ربنا تبارك وتعالى تفجيرا واحدا ثانيا بعد التفجير الأول، يحول هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، يخلق من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم تكون الآخرة، يكون الحساب، يكون العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا غيب لا يستطيع الإنسان أن يقول فيه قولا، ولا يملك المسلم إلا أن يسلم بما جاء عن هذا الغيب في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أردت أن أؤكده في هذه الحلقة أن هناك مرحلة في خلق السماوات والأرض وفي خلق الكون، مرحلة الدخان، وهي مرحلة هامة للغاية. يعني بعد الرتق وبعد الفتق جاءت مرحلة الدخان، وهذه المرحلة لم يصل إليها علم الإنسان إلا في أواخر التسعينات من القرن العشرين، وصفها ربنا تبارك وتعالى لنا في محكم كتابه من قبل 1400 سنة. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذه الحقائق العلمية التي أنزلت في هذا الزمن القديم في قلب الجزيرة العربية في بيئة بدائية لم يكن لها من وسائل العلم ولا مسائل التدوين شيئا يذكر، إنزال هذه الحقائق على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وفي هذه البيئة البدائية شهادة صدق على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، فظل محتفظا بجلال الربوبية الذي يتراءى بين ألفاظه وآياته وكلماته، وظل محتفظا بهذا الحق، هذا الكم الهائل من الحقائق الكونية، بالإضافة إلى رسالته الأساسية وهي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وصراعنا مع غيرنا في هذه الأيام منطلقه إنكارهم لربانية القرآن الكريم، وإنكارهم لنبوة هذا النبي الخاتم العظيم شرفه الله. وإذا استطعنا أن نثبت لهم عكس ذلك بمثل هذه الإشارات الكونية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنكسب المعركة بيننا وبينهم، ننقذ أنفسنا من شرورهم، وننقذهم من الهلاك في نار جهنم. وكما أوصانا رسول صلى الله عليه وسلم، نحن أمة هداية، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله مؤكدا على هذه المرحلة الهامة من مراحل خلق الكون، مرحلة الدخان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر الكون مقدر بحوالي 14 بليون سنة، وعمر أرضنا يقدر بحوالي 5000 مليون سنة، وإن كان عمر المادة فيها ترجع إلى عمر الكون، لأن خلق مادة كل من الأرض والسماء تم في لحظة واحدة بالأمر الإلهي كن فيكون.